كان الخلل في الفهم. الخوارج مثلا كفروا الناس بالذنب، فكل من يرتكب كبيرة عندهم أو ذنب فهو كافر خارج عن الملة. إيه السبب؟ استدلوا ببعض النصوص التي لم يفهموها وتركوا نصوصا كثيرة. فمثلا في باب القتل، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب الله عليه وأعد له عذابا أليما وغضب الله عليه. نعم، فقالوا بس في خلد في النار وفي غضب وعذاب أليم يبقى كافر على طول. طبعا هذا نص من نصوص متعددة في هذا الباب، ولو ترووا لقرأوا قول الله تعالى في باب القصاص، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني واحد قتل قتل عنده، تمام، الحكم القصاص. طب إن كان أهل القتيل عفوا عن القصاص وأخذوا الدية، فقال فمن عفي له من أخيه، ولا شك أن هذه أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، حكم له بالأخوة الإيمانية. بلاش كده، يذهب إلى سورة الحجرات. الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون وقاتلوا بعضهم بعضا فقتل منهم كثيرين قتل عمدا بين المؤمنين، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وبعدين يقول في طيات الآيات إنما المؤمنون إخوة، فقد يكون هناك قتال بين المؤمنين وقتل، إما عن اجتهاد وإما عن قتال بغاء إلى آخره، لكن لا يخرجهم هذا من دائرة الإيمان. نعم هي كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لكن صاحبها ليس بكافر ما دام لم يستحل. إمتى يكفر مرتكب الكبيرة؟ إن استحل. إيه معنى استحل؟ أنكر أن الحرام حرام. الزنا حرام، يقول لك لا، الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، يقول لك لا الزنا مش حرام، ده النص يا ابني واضح، يقول لك أنا مش معترف بالنص ده. فده اللي بنسميه إيه؟ مستحل. مستحل يعني إيه؟ يعني ينكر معلوما من الدين بالضرورة. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. واحد يقول لك الصلاة مش فرض، ما فيش حاجة اسمها صلاة، زي بعض المفتونين في زماننا ممن تربوا على موائد اللئام من أعداء الإسلام ويسمون بأسماء المسلمين في بلاد المسلمين، وربما ينتسبون للدعوة كمان في بلاد الغرب، فطنوا بالمال وبالجاه وبالمناصب وبالجنسيات، فبدأ ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، فيقول لك أنا ما بعترفش بالصلاة، الصلوات دي عبارة عن حركات، أهم شيء الصلاة القلبية مش الصلاة الجسدية. فإيه الطقوس اللي بيعملوها دي ويركع ويقوم ويسجد؟ ودول موجودون في كثير من بلاد المسلمين. فهذه الردة وهذا الكفر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، فقد كفر. إذن نفرق بين مرتكب الكبيرة أو المصر عليها وبين المستحيل. المصر في المشيئة، أن واحد يفعل الكبائر ما تبش خلاص، لكن عنده أصل الإسلام، فهذا مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، حكمه في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. الدليل قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما دون الكفر داخل في المشيئة، لمن يشاء، يعني إن شاء يوم القيامة عفى وإن شاء عذب على ذنب. وده اللي بنقوله دايما، خلي بالك في أحاديث اسمها أحاديث الوعيد، ففلان متوعد بالعقوبة لا يدخل الجنة قتات. هذا أيضا استدل به الخوارج على كفر مرتكب الكبير، ونسوا أن هذا من أحاديث الوعيد، والمعنى لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخل في أول الداخلين لأنه في المشيئة، فقد يشاء الله أن يعذبه فيدخل النار تكفيرا لما اقترف في الدنيا من كبائر، ثم المآل ما دام موحدا إلى الجنة. فهو أخذ الحديث على ظاهره وأطلق الحكم، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينقل الكلام بين الناس للإفساد اللي هو النمام. لكن فارق بين النمام والقتات أن النمام هو من تكلم في مجلس الغيبة، أو سمع من تكلم في مجلس الغيبة ثم نقل الكلام عن سماع. يعني مثلا وفي مجلس غيبة فلان يتحدث عن فلان الغائب بسوء، هو سمعه فأخذ كلامه وذهب إلى الآخر وقال فلان يقول فيك كذا وكذا ليفسد بينهم، فده النمام. يبقى النمام كان جالسا في المجلس وسمع المتكلم بالغيبة ثم نقل كلامه لمن تكلم فيه ليفسد بينه. القتات خلاف ذلك، القتات لم يكن في المجلس إنما سمع ممن سمع ثم نقل. يعني سين وصاد قاعدين في المجلس يغتابون مثلا واو، فجدال ما كانش موجود معهما فسمع صاد بيقول له إن سين تكلم عن واو. قلنا بالحروف ليه؟ عشان ما نجيبش أسماء يقول لك وقصدنا، أنا مش عايزين مشاكل. فراح دال سمع من سين اللي قاله صاد في واو، وراح راح لواو قال له إن سين بيقول عنك كذا كذا، فده القتات. يبقى القتات لم يسمع المغتاب إنما سمع ممن سمع ثم نقل. فالنبي قال لا يدخل الجنة قتات. إذن نقول ده من أحاديث الوعيد. يعني إيه الوعيد؟ يعني هذا متوعد بالعذاب لأنه في المشيئة، فممكن يدخل في العفو. إزاي؟ يجي بقى شيخ الإسلام يعدد الأسباب التي تمنع العقوبة يوم القيامة، فقال منها التوبة النصوح، كان مرتكبا لكبائر في الدنيا لكن الله تعالى من عليه قبل أن يموت بتوبة فتاب وأناب فتبدل السيئات إلى حسنات. شوف حال الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام، كثير منهم كان يحارب الدين ويكذب النبي الأمين، ثم أسلموا وحسن إسلامهم فبنتردى عنهم رضي الله عنهم أرضاه. شوف خالد بن الوليد كم قاتل الإسلام والمسلمين، بل هو السبب في سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد، ورغم ذلك نقول سيدنا خالد ابن الوليد فهو سيف من سيوف الله، أسلم وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، فالتوبة تجب ما قبلها. فده مانع من موانع تطبيق العقوبة في الآخرة، إن ربنا يشرح صدر العاصي أن يتوب ويقلع عن الذنوب ويكثر من الأعمال الصالحات فتبدل السيئات إلى حسنات. أيضا من موانع تطبيق العقوبة يوم القيامة إضافة للتوبة الحسنات المحية. من عدل الله تعالى يوم القيامة في ميزان يزن فيه الأعمال، فإن رجحت الحسنات على السيئات دخل الجنة. يبقى عنده أعمال كثيرة في الخير والطاعة وكذا لكن مبتلى بمعصية، فعندنا عدل في الحساب، فنشوف الحسنات ونشوف السيئات. وعندكم حديث صاحب البطاقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. تخيل بقى كده كتاب مد البصر في ذنوب وسيئات، 99 سجلا من ذنوب وكبائر وسبحانه، خلاص يبقى الحكم الهلاك. فلما أيقن بالهلاك قال الله تعالى له عبدي هل ظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب، هذه أعمالي أعرفها. هل لك عندنا حسنة؟ قال لا يا رب، بعد 99 سجل خلاص. يقول الله تعالى بل لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. الله، ولا ظلم عليك اليوم. فإذا بالعبد ينظر فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يعني كان عابدا لله، كان مسلما لكن كان عنده ذنوب كثيرة جدا. فيقول: يا ربي، وماذا تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ قال: يا عبدي، لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم. فيوضع 99 سجلا في كفة، وهذه البطاقة في كفة، فطاشت بهن تلك البطاقة، فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء، فدخل الجنة. يبقى كان عنده حسنات ناحية رغم كثرة ذنوبه، لكن الحسنات علت وارتفعت بصدقه في التوحيد. فده بيدل على إن الحسنات ماحية. عشان كده أقول لك: أكثر من الخير، أي باب في خير اضرب فيه بسهم، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند الله عز وجل. وقد يكون ما ترفع به من الأعمال ما يكون في نظرك أنت قليلا وأنت لا تدري، والعظيم ربما يكون سببا في البعد. ليه؟ لشائبة في النية. يعني انظر كده مثلا إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، بعد موته تواترت الرؤى، ومن الرؤى التي تواترت أن الوراق الذي كان يكتب له رآه في المنام رؤيا متكررة، رآه كأنه في الجنة وفي النعيم. فقال له: يا إمام، كيف لقيت ربك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. فقلت له: أبي كتاب الأم؟ إن أعظم أعمال الشافعي في الفقه كتاب اسمه الأم، في الفقه الشافعي من أعظم كتب الفقه. قال: لا. قلت: أبي صلاتك وصيامك وقيامك؟ قال: لا. قال: بماذا؟ قال: بكلمة كتبتها عندما صنفت كتاب الرسالة، عندما صليت على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كتبت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فغفر الله لي بها. يقول الوراق: فانتبهت من نومي وأسرعت إلى كتاب الرسالة فوجدتها كما قال لي في الرؤيا. شوف، بالصلاة على النبي، قال صيغة عجيبة، صيغة تجمع جميع المخلوقات في الصلاة على النبي محمد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون. شملت كل الذاكرين لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال: وغفل عن ذكرك الغافلون، شملت كل الغافلين عن الذكر. يبقى جمع جميع الخلق في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فغفر الله له به. أيضا زبيدة رضي الله عنها زوج هارون الرشيد، التي أنفقت كل ما تملك لخدمة الحج، وكان من أعظم المشروعات في التاريخ التي قامت بها من مالها الخاص ساقية زبيدة، من بغداد إلى مكة حفرت الآبار على طريق الحجيج، وأنفقت كل ما تملك من أجل هذا المشروع العظيم. الناس كانت تموت في الطرق من قلة الماء، فبدأت تحفر الآبار من بغداد في العراق إلى مكة من مالها الخاص. فبعد موتها، وهي كانت صوامة قوامة، فبعد موتها تواترت أيضا عنها الرؤى، ومما تواتر أنهم رأوها في الجنة تنعم. فسئلت: كيف لقيت ربك يا زبيدة؟ قالت: غفر الله لي. قال لها: من رآها؟ هل بساقية زبيدة؟ ماذا أعظم عمل؟ قالت: لا. قال لها: فبماذا؟ قالت: برقيعات كنت أقومهن في ظلام الليل بين يدي الله رب العالمين. رقيعات، تصغير ركعة، يعني حاجات قليلة جدا بالليل، اللي هي صلاة القيام. لذلك أقول لك: عليك أن تضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به مع صدق النية. فالحسنات الماحية من ضمن موانع تطبيق العقوبة لمن دخل المشيئة. يوم القيامة. أيضا من الموانع الابتلاءات المكفرة، كان مبتلا في الدنيا ويصبر، ومعلوم أن الابتلاءات تكفر الذنوب. سئل النبي عليه الصلاة والتسليم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. في موضع آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب المسلم من نصب أو وصب أو تعب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله، يعني أي ابتلاء ولو قل فيه مغفرة للذنب. لذلك كان السلف عند المرض يقولون: مرحبا بغفار الذنوب، وبعضهم يقول: مرحبا بحب الله، لأن الابتلاء علامة حب. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا الابتلاءات المكفرة مانع من موانع تطبيق العقوبة. وفي الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة. إيه معنى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه؟ أي بعينيه، يعني فقد البصر وصبر على هذا الابتلاء، الثواب إيش؟ الجنة. فإذا من ضمن موانع تطبيق العقوبات يوم القيامة على من دخل المشيئة الابتلاءات المكفرة. أيضا من ضمن الموانع الشفاعة، أن يحظى بشفاعة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، إلا أنا اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. في أهل إيش؟ الكبائر. فقد يحظى العبد بشفاعة. ولذلك في قصة الصحابي الجليل الذي كان قد ابتلي بشرب الخمر، وكان يضحك النبي، كان دايما يخفف يضحك النبي، يعني كان فيه مزاح كده ودعابة جميلة، وكان يلقب بعبد الله بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، لكن ابتلي بشرب الخمر، فكان يؤتى به للنبي في الخمر فيأمر بجلده، طارة يجلده بجريدة من النخل، وطارة بطرف إزاره وثوبه، فيرجع تاني يشرب ويؤتى به فيحد بالجلد ثم يعود. فمر من المرات جيء به، فقال أحد الجلوس من صحابة النبي: بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال له النبي: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها تاب وأقلع عن الخمر رضي الله عنه وأرضاه. فقد يحظى الذي هو في المشيئة لذنوب ارتكبها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لحبه لله وحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم وقوعه في بعض المعاصي. وده بيدعونا للتوبة دائما وللبعد عن المخالفات، فالله كريم وعفو ورحيم. المهم تقدم وتبذل. فإذا الخوارج لأنهم نظروا إلى بعض النصوص وتركوا الكثير من النصوص، وقعوا في ماذا؟ في تكفير المسلمين، في تكفير المسلمين، بل يكفر بعضهم بعضا عند الذنب. ولذلك كان المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله تعالى، وكان قائد الجيوش في ظل الدولة الأموية، كان عند قتال الخوارج ماذا يصنع؟ كان يبدأ يكتب شبهات ويأمر الجند أن يربطوا تلك الشبهات على الرماح ويطلقون سهامهم عليه، فتقع عندهم إيش؟ تلك السهام، فيلاقوا الأوراق مربوطة عليه فيقرؤون وفيها شبهات، فيقرأ فيختلفون، فيكفر بعضهم بعضا، فيتفرق جمعهم فينتصر عليه. هكذا أهل البدع، كان يقعد يقرأ في مسألة خلاص كده، والتاني بيقرأ معاه يقول له لا 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 ده كافر، لا لا ده كده مش كافر، يقف ده أنت اللي كافر، وأنت كفروا بعض فاختلفوا، فإذا فريسة سهلة لجند الإسلام. فهكذا أهل البدع سبحان الله، حتى تلاقي سبحان الله كل من وقع في بدعة بعد ما يخلص على من يراه من أهل البدع يبدأ يلتفت لمن حوله ممن معه فيبدعه. يعني شوف مثلا الذين يسقطون العلماء، عملوا لنا فتنة كبيرة في الأمة، إسقاط العلماء وتجريح الدعاة، ما خلوش عالم إلا ما وصموه بأنه مبتدع، بعد ما خلصوا على كل علماء الدنيا بدأوا يتفرغوا ببعض فوقعوا في بعض. في بلاد الحرمين ينقسمون إلى فريقين، في مصر كذلك ينقسمون إلى فريقين، رسلان مع البيلي مع دول أصحاب منهج واحد، فبدأوا يقعوا في بعض. هكذا هي البدعة كده سبحان الله. وهناك محمد بن هادي والشيخ ربيع في المملكة بقى خلاص فريقين. هكذا هم كل من فتنا بإطلاق لسانه في العلماء لابد أن ينتكس. رضي الله عن ابن عساكر عندما قال إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله عز وجل في من انتقصهم معلومة، ومن ابتلاهم بالسل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، أو معنى كلامه. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. لأن دي أعراض، وأعراض من علماء. أنت عندما تطعن في عالم إنما تسقط الشريعة، لأنك بتنفر الناس عما عنده من شر، ودي مشكلة. فلازم تفرق بين العالم وزلة العالم، وبين المبتدع الضال وبدعة المبتدع. عالم الأصل فيه الحق لكن له زلة، ولا بد، فنحن بشر نصيب ونخطئ، فنحذر من الزلة ونحفظ قدر العالم، ولا نتبعه على الزلل، بل نبين الصوت وننصح له في ذلك، لكن لا نسقطه ولا نجرحه ولا ننفر الناس عنه. ومعظم إقوى التجريح ناشئ عن حسد، حسد في القلب. بعض علماء الأمة الله كتب لهم القبول في الأرض، الناس يحبونه ويجتمعون عليه ولهم منازل عند الناس، وحضرته بيشوف في نفسه أنه أفضل منه لكن ملوش منزل عند الناس، فيدفعه الحسد والحقد والضغينة للإسقاط، يسقطه ليرفع من خسيسة نفسه. يعني دي تزكية للنفس، عاوز يزكي نفسه. تسأله ده ما بيفهمش، يا راجل ده مبتدع، يا راجل ده يعني خلاص فيش حد غير حضرتك، بقى فيش حد غير حضرتك في العلم، كل الناس وحشة وانت اللي عسور. ما هي دي المشكلة، ما هو اللي بيطعن عايز ايه؟ يريد ان يرفع من خسيسة نفسه هو، يعني ما فيش حد زيي، عارف يقول لك انا وبس. مع ان علماء السلف يقولون العلم رحم بين اهله. شوف شوف حال العلماء قديما يا اخوه، يعني ما كانتش موجوده هذه الفتنه المضله، وكان العلم ده قاصر على الروايه فقط، اسمه علم الجرح والتعديل، خاص بعلم الحديث. يعني لما يجي لنا راوي يروي حديثا لازم نسال عن الرجال اللي خد عنه. طيب وجدناه كاذبا نقول هذا كذاب فقط، خلاص كذاب وخلاص. ليه؟ عشان نحفظ الرواية. وكان من ورع أئمة النقد من المحدثين الكبار يحافظ على الكلمة حتى في باب التجريح. يعني أحمد يقول لك فلان يقول أكرهه أو أكره حديثه، بس خلاص معنى أكرهه يعني ليس بثقة في الرواية، ما تاخدوش عنه الحديث. وكان البخاري يقول إني أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم، مع أنه ناقد للحديث بيحفظ السنة، فكان خايف من دي كمان. وكان كثيرا ما يقول فلان ليس بشيء، وخلاص الآن تعالى بقى إذا اختلف مع عالم يخوض في عرضه وفي خلقته وكلام بقى، يعني ربنا يعافينا وإياك، يجيب لك صندوق كامل من الضلال، يقول لك الضال المضل المميع السروري الحدادي، واخد عندك بقى وانت طبعا مش عارف يعني ايه، ولا انا مش مشكله تعرف. والله قلت لكم قبل كده احد الاخوه الدعاء. فسبحان الله، احد هؤلاء السبابه اللي يسقط العلماء، فعمال يسب في عالم من المشاهير. فالاخ يعني محب للعلماء، فكتب له كده نصيحه في التعليقات يعني، قال له يا شيخ اتق الله، وهذا من علماء المسلمين، طب انصح له بينك وبينه وبين الخطأ بأدب ولا تخوضن فيه. بس ليه ولين؟ قال له انت ضال مضل مميع سروري حدادي. فالأخ مش عارف يعني ايه سروري. فجيت مرة في الدرس عندي هناك، كنت في عطلة، فمفكر كلمة سرور يعني حاجة حلوة يعني من السرور والفرح. فقال لي يا شيخنا الشيخ فلان ده، برد عليه قال لي انت سروري، هي سروري دي حلوة؟ قلت له دي حلوة قوي. قلت له بيتهمك بأنك من أهل البدع، نسبة لمحمد بن سرور اللي كان من سوريا، كان من الإخوان المسلمين وبعد كده انشق عنهم وعمل لنفسه طريقة أخرى وراح السعودية وبقى له أتباع. قال لي يعني عايز يقول لنا من الفرق. قلت له وقال لي حدادي. قلت له بس خلاص ما تسألش بقى. يعني تخيل عمال يلقب أناسا بألقابهم لا يعرفونه، يعني الأخ ما عرفش يعني سروري أصلا. وطبعا قال لي بعد كده راح حذرني من التعليقات. قلت له احمد الله، هم هكذا، هو يحب من يعلق له أن يكون مثله، يمدحه ويثني عليه ويخليه بطل ويخليه شيخ المحنة وأسد السنة. خد بقى، هو يحب الحاجات دي. ادخل يا سلام، الله يبارك لك يا شيخ، يا سلام يا سلام على الحرص على المنهج يا شيخ. ايوه هو عايز ده، انما حد ينصح له ويذكره بالله؟ لا، لانها احقاد يا اخوه، والله احقاد، معظم احقاد، ودي المصيبه والافه. وللاسف ابتلي كثير من الشباب الضعاف في العلم والفهم واصبحوا كالقطع خلفه، ودي المصيبه. لذلك ان تجد ان جلهم يغضب لشيخه ما لا يغضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني السنة تنتهك حرماتها ليل نهار من أهل البدع، من غلاة صوفية وغيرهم، لا يتمعر وجهه، لكن تعالى انصح شيخه. يا ده انت الضال المضل، ازاي تقول على الشيخ؟ انما تنتهك السنة ولا على باله، ولا على باله. ليه؟ لانه مريض النفس، مريض القلب، عامل زي القطيع. ودي المشكلة يا إخوة، اللي هي فزاعة المنهج. يعني هؤلاء الشيوخ بيستخدم على الطلبة البسوط حاجة اسمها فزاعة، انه اصبح واسع على المنهج، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. ان خالفتني يبقى انت المبتدع الضال، فيعني بيخاف. لا، خليني بقى من اهل السنة عشان انصح الشيخ بقى ضال؟ لا، مش انصحه، نسأل الله السلام. لدرجة مثلا لو يعني ذكرتهم بالله، بعضهم يعني احيانا بيها عايز يبرر بس مش عارف. لما نيجي مره قلت لاحدهم يعني الحمد لله شيخكم فلان بيقول ان المنهج عدم الخروج على الحاكم المسلم، صح؟ وده منهجنا جميعا. طيب لماذا يطعن في حكام دول اخرى؟ ما دام ده منهج، يعمل خطبه كامله على حاكم قطر ويسبه ويطعنه ويجرحه، مش ده ولي امرهم ولا ايه في قطر؟ يبقى انت بكلامك ده بتهيج الشعب على ولي الامر، هل هذا هو المنهج؟ بلاش كده، يعمل خطبه كامله على حاكم تركيا. ها، هو المنهج يا جماعه ايه؟ على حسب الهوى ولا ايه؟ يعني في مصر حاجه وفي تركيا ايه الحكايه؟ فالاخ كده مش عارف يرد، يقول لك ما هو اصل ايه، انت تهرش، مش ده منهج، مفيش اصل وفصل. بلاش يا سيدي، خلاص تعالى كده. لما بيتكلم عن هشام البيلي ويقول لك ابو كرش وطرحه وعامل زي الهبله ومسكوه طبل، نحن نختلف مع الاثنين لكن عندنا ادب. ايه علاقه الكرش والطرحه بالنقد العلمي؟ مش احنا عندنا منهج؟ واحد مبتدع، ارد على البدعه اللي عنده ولا اطعن في شكله وخلقته؟ فين العلم؟ ما يقدرش الاخ ما يقدرش يتكلم، هيقول ايه صحيح؟ طب اولها انت بقى دي، بيتكلم عن الخلقه الان. تجد اصل الشيخ كان غضبان. طب ما ينصحش في غضبه ويذكر بالله ولا يترك الكلمه دي؟ لو قالها بقى واحد من خصومكم لا ذبحتموه. ورضي الله عن الشيخ بكر بن ابو زيد عندما وصفهم بهذا الوصف، قال هم غزاة الاعراض بالامراض، يقفون على طريق العلماء والدعاة، وفي كل يوم لهم فريسة. يعني الجماعة جزارين قاعدين عشان يذبحوا، كل يوم قاعد على طريق أهل العلم يذبح واحد. فدي المصيبة والآفة. ده جاي منين؟ من حسد، من أحقاد، من ضغائن، من قلة علم، من عدم فهم، من وعدت بقى. فدي الآفة يا إخوة. دايما أهل البدع هكذا، كل من ابتدع في الإسلام بدعة سبحان الله تجد فيه التناقض، بقت عنده شهوة، شهوة الذبح بقت شهوة. لو خلص على اللي بره يبدأ ينظر لمين؟ للي معاه في الطريق، يذبحهم هم كمان. ودي المصيبة والآفة. بل تجد من داخل الصف الواحد بعد انقسامين هتجد من بينهم من يبدأ يهمز وهكذا. فهذا منهج لابد أن يتجنب ويخلي بالنا منه. فإحنا عندنا ميزان عدل، أهل العلم وأهل الفضل إن كان الأصل فيهم السنة وحب السنة والدعوة للتوحيد وزلوا، نحذر من الزلة فقط ولا نأخذها عنهم ولا نتبعهم عليها، بل ننصح لهم ونحفظ قدرهم. لأن أهل العلم مش نتشفى فيه، مش نفرح بإسقاطهم. ثم المسلم من شيمته إذا وجد زللا يحزن، مش يفرح. لما انت تقعد تنكش على سقط العالم وتفرح بيها انك جبت بقى شفت الشيخ قال ايه بس فرحان، يبقى انت تراجع نفسك، انت لست على الطريق. ده المفترض المسلم عندما يرى خطأ على اخيه او زللا يحزن ويزعل ويحاول يعالجه وينصح، مش يفرح بالزلل. فكل من ينقب على الاخطاء بفرح اعلموا انه ضل مضل مبتدع، ليس من أهل الجادة على الطريق. ليه؟ لأن صفة المؤمن حقا يحزن لزلل أخيه المسلم، يحزن ويحاول يعالج وينصح ويأخذ بيده، هذا هو المنهج. فينتبه لهذا. فالخوارج عملوا إيش؟ نظروا بعض النصوص وتركوا البعض، فوقعوا في الزلل، وقعوا في الضلال، وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة رضي الله عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك فعل المرجئة كما بينت، ذكروا بعض أحاديث الرجاء وتركوا الأحاديث الدل على أن العمل من الإيمان. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى، وابن بطال هو علي ابن خلف ابن عبد الملك، ويعرف باللجام، من أهل قرطبة مدينة بالأندلس. وبنو بطال أصلهم من اليمن، له باع في علم الحديث، مالكي المذهب، كثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وطبعا له شرح على البخاري. قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله تعالى إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. وده من فقه الإمام البخاري، انه جعل كده في كتاب الايمان ابوابا تدل على ان العمل من الايمان. عشان كده نقول كثيرا ان فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. يعني اذا اردت ان تعرف المنهج الفقه الامام البخاري اقرا عناوين الكتب في صحيح البخاري، فالعنوان ده اسمه الترجمه، ده الفقه. فلما يقول لك كده الصلاه من الايمان، يبقى معتقد البخاري ايه؟ ان العمل من مسمى الايمان. فتجد معتقده وفقهه فين؟ في تراجمه. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فما زلنا مع مرتبة الإيمان وما فيها من تفاصيل، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا أدري هل البث ما زال مستمرا؟ طيب لو في أسئلة، لأن البث انقطع أثناء الشرح، فلو في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. وعليكم السلام. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين يا رب العالمين. عندنا في المغرب والجزائر الشقيقة والكثير من الدول العربية يعملون حلقة ذكر جماعي، ولما تنكر علي استدل لك بحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الحديث، فما الرد على مثل هؤلاء؟ طبعا هذا خلط بين مسألتين، بين مسألة الاجتماع على الذكر وبين الذكر الجماعي، فالأولى مشروعة والأخرى بدعة. يعني إيه الاجتماع على الذكر؟ كالمجلس الذي نجلسه الآن، حديث النبي الذي استدل به الشيخ سعيد: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اجتماعين الآن يتلون كتاب الله كما نفعل، ويتدارسونه بينهم كما نفعل، ناخذ الآية ونشرحها، ناخذ الحديث ونشرحه، درس علم خلاص كده. إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم، عفوا، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فده اسمه الاجتماع على إيه؟ على الذكر. فبنجتمع من أجل ذكر الله، إما أن يكون درس علم أو يكون مجلس للقرآن، يجلس المعلم حوله الطلاب، يقرأ الطالب والمعلم يضبط له القراءة ويحفظه الآيات، فده أيضا من ضمن الاجتماع على الذكر. أو في صورة ثالثة نجلس لسماع القرآن، مجموعة بنجلس أحدنا صاحب صوت طيب يقرأ ونحن ننصت إليه كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، يجلس أحدهم يقرأ وهم ينصتون له، فهذه تسمى مجالس الاجتماع على الذكر، وهذا المشروع. إنما الذكر الجماعي بقى هو البدعة. يعني إيه الذكر الجماعي؟ الحضرة، يقعدوا في حضرة بعد ما خدوا العهد على شيخهم مثلا ويبدأ يأذن لهم بالذكر. طب ما الإذن بالذكر دي بدعة مضلة، وكأن المريد لا يستطيع أن يذكر ربه إلا بعد أن يأخذ الإذن من شيخه، وبعدين يحدد له أعداد معينة، يعني قول الذكر ده مثلا 599 مرة، جبت منين العدد ده؟ يقول لك أصل مجرب. هو الشرع خاضع للتجربة ولا الشرع توقيف ومنهج؟ قال الله قال الرسول. المهم يبدأوا بقى يذكرون الله جماعة، الله الله مع بعض، الله الله الله، وكل ما يسخنوا يتراقصون ويتمايلون، فدي بدعة منكرة. فالقوم عندهم خلل في الفهم بين الاجتماع على الذكر وبين الذكر الجماعي، فالذكر الجماعي بدعة، ما فعله النبي ولا فعله الصحابة ولا فعله أئمة الدين المعتبرين، فهذه بدعة في كيفية الذكر، وده اللي أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أتى ابن مسعود فقال: يا ابن مسعود، رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أقواما يجلسون في المسجد حلقا، على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة كومة من حصى، يقول لهم شيخهم: سبحوا الله 100، فيسبحون مع بعض: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مع بعض كلهم، ويعدوا بالحصى، فإذا فرغوا قال لهم شيخهم: استغفروا الله 100، فيستغفرون، وهكذا. وشوف هنا دقة لفظ أبو موسى الأشعري: رأيت في المسجد خيرا أنكرته، يعني ذكر الله كله خير، إنما أنا أنكرت الكيفية دي اللي هم قاعدين عليها دي. فقال له ابن مسعود: لو قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وأنا أضمن لكم عدم نقصان حسناتكم لكان خيرا لكم. ثم تلسم، يعني لبس الغطرة كده وغطى وجهه إلا عينيه وذهب إليه. قال يا قوم ماذا تصنعون؟ ما زالت ثياب النبي لم تبلغ وآنية النبي لم تكسر وتبتدعون في دين الله؟ يا قوم إما أنكم على هدى وأنكم أهدى من صحابة رسول الله أو أنكم على ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال لهم جملته المشهورة: كم من مريد للخير لا يبلغه. فأنكروا عليه إنكارا شديدا، فأماط اللسان عن وجهه وقال يا قوم أنا ابن مسعود صحابي رسول الله. فما سمعوا له بل أنكروا عليه. يقول الراوي: فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب يوم النحر. شو البدع عملت إيه؟ بدأت صغيرة ثم اتسعت، هكذا هي البدع. فإذا نقول لهؤلاء: فارق بين الاجتماع على ذكر الله بضوابط الشرع كمجالس العلم ومجالس القرآن تعليما وتعلما ومجالس الإنصات للقرآن، فهذه مجالس اسمها الاجتماع على الذكر وهي مشروعة. أما الذكر الجماعي مع التمايل والتراقص، بل الآن بيدخلوا المعازف للمساجد، الطبل والرقص في المساجد وفرق موسيقية، فإلى الله المشتكى. فهذه من البدع المضلة، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد العزيز مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. آمين. أحضرت كتاب الفقه الحنبلي الميسر وبدأت فأخذ كل حكم من الأحكام وأرى أقوال الفقهاء فيه وأكتبه لأحفظه، وكنت قد حفظت كتاب التوحيد والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام، ولم أكمل مبدئيات طلب العلم مثل العقيدة الوسطية وكشف الشبهات وغيره، فهل تنصحون أن أعود إلى المبدئيات؟ لا استمر ما دام فرغت من المختصرات فواصل الطلب. فالعلم بيكون تحصيله ما تراكمي يعني مع الوقت، فلا تتعجل، فخذ رويدا رويدا، وبس أهم شيء تتابع شيخا، لأن مثل هذه العلوم في باب الاعتقاد وكذا تحتاج إلى شيخ متقن ليضبط لك ألفا. يقول بارك الله بكم آمين: وأيضا بشأن حفظ القرآن، كم يحفظ الحافظ، صفحة أم صفحتان؟ وكيف تكون المراجعة لمن حفظ ما يقارب 10 أجزاء؟ وهل تكون المراجعة سرا أم جهرا؟ وجهونا. طبعا القدر في الحفظ بيرجع لحال من يحفظ، فالناس متفاوتون في الحافظة وفي القدرة على الاستيعاب، فبيرجع لمقدرتك أنت. يعني إذا كان الصفحة ميسرة لك يبقى صفحة، الصفحتان ميسرة يبقى صفحتان، على حسب حالك أنت. ربما تتعصر في الصفحتين مثلا فنقول لك يكفيك صفحة، وهكذا، فبيرجع لحالك أنت. ولذلك قال أهل العلم: قلل المقدار وأكثر من التكرار، وكذلك أكثر من الاستغفار تحفظ. يبقى أنت محتاج تقلل المقدار مع التكرار كثيرا. طيب كيف أراجع؟ أنا عندي 10 أجزاء. نقول 10 أجزاء على الأقل تقرأ في اليوم جزئين على الأقل، على الأقل في المراجعة، ثم تحاول جاهدا إن كنت تقيم الليل أن تقرأ بما تحفظ، يعني كل ليلة تقرأ بجزء بس على مدار 10 ليالي، يبقى 10 أجزاء قرأتهم في القيام الليل، وتكرر قيام الليل تثبت حفظك. يبقى تحاول طبعا. هل المراجعة تكون سهلة؟ طبعا التلفظ بلسانك، لأن تلفظ اللسان يعين على تثبيت الحفظ، مش مجرد أن أقرأ بقلبي مش هيثبت، فأنا محتاج أكرر باللسان وأسمع نفسي حتى يثبت القرآن. وأقول لك دايما حاول تكسر من الصلاة بما تحفظ، لأن الآيات اللي بتقرأ بها في صلاتك بتثبت. أخونا علي يقول: جزاكم الله خيرا. آمين. هل يجوز جمع الصلاة دون الأخذ بالأسباب المتاحة؟ مثال ذلك: شخص في عمل يأخذ استراحة ويمكنه أن يتوضأ في العمل ويصلي، ولكنه يستحي من العمل من العمال الأجانب ويقول إنه لا 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 يجوز، هذا لا يجوز، لأن الجمع عند الحاجة. ده عنده وقت راح يقول لي يستحي من العلماء من العمال، يستحي من أداء الفريضة، هم لا يستحون من إظهار المنكر، بيدخن بيشرب خمرة عادي ولا يستحي، وانت كمسلم تستحيي ان تقيم صلاتك، ده يبقى مشكله، ده خلل في العقيده والمنهج كده. نقول له اتق الله، صلي في الوقت اللي عندك راحه، صلي الان الوقت، ما تقولش مراوح باجمع الصلاتين. تجمع ليه؟ الجامع عند الحاجه قال اراد الا يحرج امته، فنقول له ما دام عندك راحه الان صلي. مفيش حاجه اسمها اصل اصحابي اجانب في العمل وانا بستحي ان انا اصلي قدامه. خلاص استحي بقى من اسلامك ككل، ودي المشكله. نقول لا، عليك ان تصلي في الوقت. اخونا حسن يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. هل يجب عند اخراج زكاه المال بعد اتمام النصاب وحلول الحول، هل اقوم باخراجها عن الاموال التي اقوم بادخارها من اطفالي؟ اذا كان هذا مال اطفالك خاص بهم لا، انما لو بيدخل في مالك انت وانت اللي بتنفق عليهم فدخل مالك، اذا لابد ان تخرج عليه الزكاه. لو بيسمى في الغرب هنا الكيندر جيلت، لكل الاطفال ده الاصل يكون للطفل، بيدخر للطفل ينفق على الطفل، انما في بعض الاباء بياخدوا المال ده وهو اللي بينفق على الكل. ما دام بتاخد المال اضيف لمالك، فان بلغ النصاب بتخرج زكاه على جميع ما عندك. الله اعلى واعلم. يقول انتهت الاسئله. السلام عليكم.